بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب الصفوف، وذكرنا في الدرس الماضي أول هذا الباب، وذكرنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وبعد هذا الحديث ذكر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، اقرأ.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
نعم، هذا الحديث فيه بيان عقوبة من لم يسوي الصفوف، وعن النعمان بن بشير، والنعمان هو النعمان بن بشير ابن سعد الأنصاري الخزرجي، له ولأبيه صحبة، ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست أو ثمان سنين، وثبت سماعه منه، كان كريما جوادا شجاعا، تولى قضاء دمشق واستعمله معاوية على الكوفة ثم على حمص، قتل سنة 64 رضي الله عنه. وهذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم، أي لتجعلنها مستوية لا يتقدم فيها أحد على أحد، والتقدير: والله لتسون صفوفكم. وقد جاء في رواية أبي داود التصريح بهذا القسم، ولفظه: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله وهذا أو ليخالفن أو يعني للتقسيم، أي لأحد الشيئين، والمعنى إما أن تكون تسوية الصفوف وإما أن تكون المخالفة بين الوجوه إذا لم تكن التسوية. وهذا يتضمن التوبيخ والتهديد: بين وجوهكم، يعني يمسخها ويحولها عن صورها، فيجعل الوجه موضع القفاء أو نحو ذلك. وفي هذا حمل الكلام يعني على ظاهره، وهذا مثل ما ورد من الوعيد في من رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. وقيل يوقع الخلاف بين وجهات نظركم، فيكون لكل وجهة، يعني يكون لكل وجهة، وتقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، ويحصل التفرق. وفي هذا حمله يعني على المجاز لا على ظاهره، بدليل حديث أبي مسعود سيأتي معنا: ومشى على هذا أكثر الشراح، أن ماذا؟ أن عدم التسوية أن يعاقب الله، وهو: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قيل وجوهكم، وهو الوجوه نفس الوجه يكون إلى قفاه، وقيل بين يعني آرائكم يعاقبكم الله بالتشتت وعدم التوافق في الآراء. وعلى هذا مشى على هذا القول بالمجاز يعني أكثر الشراح كالنووي وابن دقيق العيد وابن عثيمين وغيرهم. والنكتة في خصوص مخالفة الوجوه أنهم أساءوا الأدب في إسلام الوجه لله تعالى، فجوزوا في العضو الذي أساءوا به أو اختلفوا صورة بالتقدم والتأخر، فجوزوا بالاختلاف اختلاف يعني المعنى، يسوون صفوفا يسوي صفوفنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفهم أي يقوم بتسوية هذه الصفوف. وصفة ذلك كما في صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وفي سنن أبي داود من حديث البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني يمشي على الصف رجل رجل ينظر إلى تقاربهم ويساوي هذه الصفوف، لا يتقدم أحد على أحد، يكون الصف مستوي حتى كأنما يعني حتى حرف للغاية وكأن للتشبيه، والمعنى أن تسوية صلى الله عليه وسلم لصفوفهم تبلغ إلى ما يشبه هذه الغاية، يسوي بها القداح يعني يعدلها. والقداح القداح بكسر القاف وهو جمع قدح، وهي خشب السهام تبرى وتقوم حتى تصبح مستقيمة وتهيأ للرمي قبل أن يعني يركب فيها النصل والريشة. طيب لماذا ذكر وجه يعني ذكرها هنا أنهم كانوا يعتنون بتسويتها بدقة تامة لئلا تخطئ الرمي، فكانوا يعتنون بهذه الأسهم حتى لا يخطئ الرمي. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يبالغ في تسوية الصفوف حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها، حتى رأى أنهم قد عقلوا، والمعنى رأى علم أو ظن منهم، يعني غلبة الظن أو رأى هذا الشيء، يعني أنهم كما قال عقلنا يعني فهمنا عنه التسوية التي أرادها منا وعلمنا بها. وفي لفظ مسلم عقلنا عنه. ثم خرج يوما أي من بيته إلى المسجد ليصلي بالناس، فقام أي وقف في مكان صلاته حتى كاد أن يكبر، أي قارب أن يكبر تكبيرة الإحرام، يعني قرب من تكبيرة الإحرام، فرأى رجلا باديا صدره، والذي في الصحيح باديا صدره من الصف، أي بارزا صدره وظاهرا عن الصف، يعني متقدم عن الصف ومظهر لصدره متقدم عن الصف. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر، يعني قد يكون شخص آخر إيش يصنع؟ يكبر، يقول أكثر الصف مستوي أكبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب إلى تكبيرة يعني الإحرام فرأى هذا الرجل باديا صدره، الصدر أعلى الجسم مقدم جسم الإنسان، فقال عباد الله، يعني أي عبادة، أي يا عبد الله، وناداهم يعني عباد الله وهو ماذا؟ وهو رجل واحد، وناداهم بهذا الوصف تذكيرا لهم ليلتزموا بما تقتضيها العبودية. وفيه وجوب تسوية الصفوف في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ترك التسوية بهذا الوعيد العظيم، ولا وعيد على ترك شيء إلا أن يكون واجبا. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استواء الصف استواء تاما في غاية الدقة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ذلك بنفسه ويمسح مناكب المصلين كأنما يسوي بها القداح. وعلى هذا النهج سار خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر، وذكر نحوه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. أيضا فيها أن الإمام لا يكبر حتى يراقب الصفوف ويتأكد من تسويتها، وأيضا أن من وظيفة الإمام مراقبة الصفوف وتسويتها، سواء كان ذلك بنفسه لقول النعمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر، أم كان بأمره غيره كما كان يفعل عمر وعثمان. يأمر الرجل، إيش يصنع الرجل هذا؟ يساوي هذه الصفوف. طيب إذا كانت الصفوف كثيرة يولي عددا، أنت على هذه الجهة وأنت على هذه الجهة، حتى يساون الصفوف ويحضر بنفسه ويصلي. سواء ساوى الصفوف هو بنفسه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بعد إقامة الصلاة عندما يقومون يساوي الصفوف، سواء بفعله كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتولية غيره كما فعل عثمان وعمر رضي الله عنه. وأن من تسوية الصف عدم تقدم أحد المأمومين على غيره، وأن التقدم مخل بتسوية الصف، ولو كان ذلك يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك لما رأى رجلا باديا صدره. وفيه أيضا جواز كلام الإمام بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لحاجة تنزل من يعني الحاجة هذه تتعلق بأمر الصلاة وبغيرها، فإنها بعد الإقامة يتكلم، وله أن يطيل هذه الفترة. ماذا بعد الإقامة؟ له أن يطيل، قد يكون تذكر شيئا في بيته، قد يكون نسي أن يتوضأ فيوقفهم ويذهب ماذا يتوضأ، قد يكون نسي الاغتسال وتذكر أنه على غير اغتسال يغتسل ويرجع، فله أن يطيل هذه الفترة بما يكون متعلق بالصلاة ولا يعيد الإقامة. وأيضا فيه أن عقوبة من لم يسو الصفوف أن يخالف الله بين وجوههم، وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، لأنه توعد بمخالفة وجوههم مقابل مخالفة صفوفهم، مخالف الصفوف لم يسووها فيخالف الله بين وجوههم، وقيل على حقيقته وقيل بين آرائهم. اقرأ حديث الذي يليه.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال قوموا فلا أصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة.
نعم، هذا الحديث فيه موقف المأموم إذا كان ذكرا ومعه امرأة، وهذا الحديث قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة، وجدته يعني جدة أنس أم أمه، وهذا ظاهر الصنيع صاحب العمدة. وقيل الضمير يعود إلى إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس رضي الله عنه، جزم به ابن عبد البر وجماعة. والقول بتعدد الواقعة يزيل الإشكال، قد تكون يعني مع أمه وقد تكون عدة وقائع صنعت ذلك. مليكة، مليكة بالتصغير مليكة، ومليكة هي بنت مالك بن عدي الأنصاري النجاري، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلبت حضوره لطعام صنعت، يعني صنعته له أي لأجله. فلا أصلي، فلأصلي لكم يعني لأجل تعليمكم أو لحلول البركة في منزلكم. والحصير فراش من سوج من سعف النخل من طول ما لبس، من طول ما لبس يعني من طول مدة لبسه، والمراد باللبس الاستعمال وهو الافتراش لوجود القرينة. يعني هذا الحصير لما جاء بأن قام قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما إيش استعمل وجلس فيه اسود هذا الحصير. ثم ذكر حال وقوفهم على هذا الحصير، وقال نضحته بماء يعني رششته به إما لتليينه أو لتنظيفه أو للأمرين، يريد رشه بالماء حتى يكون لينا ونظيفا. فقام عليه أي وقف عليه للصلاة. واليتيم، وهذا يجوز الصلاة ماذا على ماذا؟ على الحصير وعلى الآن السجادة، وبخلاف ما يصنعه أهل البدع من اعتقاد أن الصلاة لا تصح على السجاد أو وضع الطين والسجود عليها. فقام عليه واليتيم، يعني اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه، هذا يسمى إيش؟ يتيما. ومن ماتت أمه قبل بلوغه يسمى إيش؟ لا يسمى عجي. من ماتت أمه قبل بلوغه، ومن فقد والديه يسمى لطيم، كأنما لطم من يعني هول ما يعني من هول أصابه أو البلاء فيسمى لطيما. هذا ها لا، هذه يسمى يتيم وعجي ولطيم، هذا يعني من فقد والد عجي. نعم، وهذا من فقد عجي. عجي ايش؟ يا عجي. نعم، اللقيط هذا الذي لقط من الأرض، سواء فقدوه أهله تركوه ولقط لقطه ناس، هذا يسمى يعني اللقيط، لكن ليس لها علاقة في هذا الدرس. اللقيط تركوه يعني للقطط، سواء كان من حرام أو من حلال، يعني من حلال أضاعوه ولقطوه، وهذا له أحكام في باب اللقطة واللقيط كذلك. اللقطة من الأموال، واللقيط لقربهما يضعونه الأبواب متقاربة كما في كتب الفقه. والعجوز، وهذا اليتيم قال الذهبي له ولأبيه صحبة، وقد ذكر المؤلف أنه جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة، ولم ينسبه وإنما عرفه بكونه جد الحسين. والعجوز أي المرأة الكبيرة في السن، والمراد بها مليكة. صلى لنا أي لأجلنا أو إماما بنا. ومر معنا أن الصلاة ركعتين، صلى بهم ركعتين ثم انصرف أي رجع من عندهم إلى بيته. صلى به أي بأنس بن مالك وبأمه أي بأم أنس وهي أم سليم رضي الله عنها، ومر معنا ترجمة أم سليم. هذا الحديث فيه مشروعية إجابة الدعوة ولو كان الداعي امرأة، وفيه مشروعية الأكل من طعام الدعوة، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، حيث كان يزور أصحابه ويطعم عندهم ويصلي على ما يبسط له ولو كان ممتهنا. وفيه مشروعية مكافأة صانع المعروف بما يناسب، لقوله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم، لتحل البركة وليتعلموا منه. وكذلك أن لبس كل شيء بحسبه، فلبس الحصير هو بسطه واستعماله في الجلوس عليه، كذلك جواز الصلاة على الحصير، ومثله سائر ما تنبته الأرض ما لم يكن عليه ما يشغل المصلي فيكره. كذلك أن الأصل في الثياب والحصر البسط، الطهارة الأصل فيها يعني الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى يعني يتحقق أن هذه بها نجاسة، أما الأصل فيها ماذا؟ الطهارة. وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة للمصلحة إذا لم يتخذ ذلك عادة، وكذلك أن موقف المأموم الواحد إذا كان ذكرا عن يمين الإمام ولو كان صبيا لم يبلغ الحلم، وما زاد عن الواحد فيكون خلفه. وظاهر الحديث أن المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام محاذيا له ليس متأخرا عنه. بعض الناس إيش يصنع إذا صلى بجوار إمام؟ قدمه قليلا أو يرجع هو قليلا، كل ما تقترب منه يرجع إذا كان بجوارك. ظاهر الحديث أنه يعني بجواره كان محاذيا له، عن يمينه وبجواره محاذيا له ليس متأخرا عنه. وسيأتي معنا شرح يعني لهذا في الأحاديث التالية. أيضا فيه جواز مصافة البالغ للصبي في الفرض والنفل، وأن من صلى بجانبه الصبي فليس فذا، يعني إيش؟ ليس مفردا، يعني إذا صلى بجواره يكون بل حكمه حكم الرجل، ولكن قيده الفقهاء بالمميز، المميز أن يكون الصبي هذا المميز، وأن المرأة لا تقف مع الرجال بل تكون خلفهم، سواء كانت من محارم الرجل كزوجته أم ليست من محارمه إذا لم يكن خلوة، كذلك إذا لم يكن خلوة، فإن كانت المرأة تصلي مع جماعة النساء فإنها كالرجل مع جماعة الرجال، فلا يصح أن تقف خلف إمامتها بل تكون عن يمينها، ولا يصح أن تقف منفردة خلف صف النساء، بل لا بد أن تكون داخل الصف. وأيضا فيه عناية الإسلام بمنع اختلاط المرأة بالرجال حتى في العبادات، فيجعلها تقف وحدها ولا تقف مع الرجل، حتى ولو كانت إيش عجوزا، حتى لو كانت عجوزة تقف. تقرأ الحديث الذي يلي نختم به.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
نعم، هذا الحديث فيه موقف المأموم الواحد. بت وأي نمت ليلا، وهذا نادر، ومعناه في الأعم الأغلب فعل الشيء ليلا، كما يعني يندر أن يكون هذا نهارا الفعل. خالتي ميمونة يعني بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، ووالدة ابن عباس هي لبابة بنت الحارث، وهي لبابة الكبرى مشهورة بكنيتها أم الفضل. من الليل، من يعني للتبعيض أو للبيان. فقمت عن يساره أي وقفت عن يساره. وهذا الحديث فيه أن موقف المأموم الواحد إذا كان ذكرا ولو صبيا عن يمين الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس رضي الله عنهما من يساره وجعله عن يمينه، وإذا وقف عن يمينه فإنه يقف مساويا للإمام ولا يتأخر عنه كما يفعله بعض الناس، لأن قول ابن عباس فقمت إلى جانبه كما في بعض الروايات ظاهره أنه مساو له، وفيه جواز الدخول أثناء الصلاة مع المنفرد لتحصيل الجماعة، وأن أقل الجماعة اثنان، وأن الجماعة تحصل بالصبي المميز. كذلك صحة نية الإمام أو نية الإمامة في أثناء الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى منفردا ثم دخل معه ابن عباس. وكذلك جواز الجماعة في صلاة التطوع للمصلحة إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة، وفيه مشروعية الحركة لمصلحة الصلاة أو جماعتها. أن الإمام أيضا فيها أن الإمام إذا اطلع على مخالفة من المأمومين فإنه يرشد إليها بالفعل وهو في الصلاة، وأن الإمام إذا أدار المأموم الواقف عن يساره إلى يمينه من وراء ظهره لم تفسد صلاتهما، يعني كان بجواره حرك على اليمين ثم أداره لم تفسد صلاتهما، أما الإمام فلا تفسد صلاته بمد يده له وتحويله من جانب إلى جانب، وأما المأموم فلا تفسد صلاته بمشيه من أحد جانبي الإمام إلى جانب الآخر، لأن هذا عمل يسير. وقد جاء تفسير هذه الإدارة بأنها كانت من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام. كذلك فيه حرص ابن عباس رضي الله عنهما مع أنه غلام لم يبلغ الحلم على الفقه في الدين، حيث اغتنم فرصة الليل التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فبات عندها وحرص على القيام مع النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على السهر ليطلع على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز نوم الرجل في بيت زوج قريبته إذا لم يكن في ذلك ضرر ولا حرج. واضح؟ إنسان بات عند خالته، بات عند قريبته وفي بيت زوجها، فهذا جائز إذا لم يكن في هذا مضايقة للزوج أو علم أن هذا يضايقه فالجائز. كذلك نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله إلى الأمة ليقتدى به فيها. كذلك استدلال العلماء بهذا الحديث على صحة صلاة المأموم الواحد عن يسار الإمام، وأن كونه عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدار ابن عباس رضي الله عنهما إلى جهة يمينه لم يأمره باستئناف صلاته، وقد كبر تكبيرة الإحرام عن يساره ثم نقله عن يمينه، فدل على صحة صلاته، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم. وبه ذكر الشيخ يعني عبد الله الفوزان أن هذا هو الراجح، أن لو صلى المأموم يسار الإمام ثم أتقال أنا صليت يسار الإمام لم أصلي عن يمينه، يقول الراجح صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس بأن يعيد يستأنف الصلاة، إنما أتم على هذه الصلاة. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.